يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هيأ لنا هذه الفرصة لنتحدث إليكم من باب التذكير، والله جل وعلا قد أمر بهذا ووصى به عباده المؤمنين، فقال عز من قائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا نستغني عن التذكير، بل نحن بأمس الحاجة إليه في كل ما يهمنا من حياتنا الدنيا والآخرة. والحديث معكم أحبتي في الله ليس بغريب، فالكل يعرف الشيخ هادي حفظه الله يطرق المواضيع، ولا سيما المواضيع التي لها علاقة بالمجتمع، وإنما كما ذكرت من باب التذكير لا من باب إتيان بجديد. الموضوع هو بر الوالدين، أهميته وفضله وثوابه والعقاب المترتب على التقصير فيه. فحكم البر واجب، أوجبه الله جل وعلا في كتابه العزيز، حيث قال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. توجيه رباني قرنه الله جل وعلا بتوحيده، أهم الأصول وأهم الواجبات التي جاءت بها الرسل، أرسلت بها الرسل وأنزلت بها الكتب، توحيد رب العالمين. ولم يكن بين هذا وبين حق الوالدين إلا حرف العطف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن للوالدين حق في الإسلام، فالأب هو الذي يكابد مهام الدنيا فيكد ويتعب ويسافر ويجوع ويعطش ويسهر من أجل أن يوفر لهذا الابن أو البنت ما يحتاجه من غذاء وكساء ومأوى يرتاح فيه. وهناك الأم التي هي أتعب من الأب، فمنذ أن يجتمع أصل خلق الإنسان مع الرجل ومع المرأة في هذا القرار المكين الذي وصفه الله جل وعلا، تبدأ مهام الأم في هذه المهمة، فتتعب أثناء الوحم، وتتعب أثناء الحمل، وتتعب أثناء الوضع، وعندما تضع تزيد المسؤولية، لأنه كان يعني في شأن مستغن عنها، والذي يتولى غذاءه وهواءه وما يحتاجه في بطن الأم هو الله جل وعلا، إذ ساق إليه غذاءه من جسد الأم يتناسب مع حاله، يأخذ من غذائها. قد جاء في الحكمة من انقطاع الحيض أثناء الحمل أن الدم يتحول إلى للجنين عن طريق الحبل السري، فإذا خرج من بطن أمه احتاج إلى غذاء آخر وإلى عناية أخرى، تبدأ مسؤولية الأم تتضاعف، تراعي حاله وما يناسبه من الجو الحر أو البرد، ما يحتاجه من الغذاء، ما يحتاجه من الدفاع، ما يحتاجه من النظافة والصيانة والرعاية، حتى يستغني عنها. بهذه العناية التي حصلت من الأب والأم كفل الإسلام لهم الحق، وأمر الأبناء والبنات أن يقوموا بحقهما حق القيام. فإذا كان بحاجة إلى خدمة وجب على الابن أو البنت أن يخدم الأب بدون تضجر وبدون تبرم وبدون استثقال، بل ينبغي له أن يخدم الأب كما كان الأب يخدمه. الأب يخدم الابن وهو ينتظر حياته وشبابه وطول عمره، أما الابن فإنه يخدم الأب أو الأم وهو ينتظر الساعة التي يودعهما إلى القبر. فيجب على الأبناء والبنات أن يراعوا هذه الحقوق التي جعلها الله للآباء والأمهات. ومن فضل البر وأهميته أن الله جل وعلا أوجب البر والإحسان بأقارب الأب والأم، وسمي الرحم. أقارب الأب والأم الأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات وأبناؤهم، هذه هي الرحم. ولما قضى الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، فقال الله لها مه، يعني سؤال استفسار، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. فإذا كان هذا حق الرحم قرابة الأب والأم، فما بالكم بحق الأب والأم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه بعد موت والديه، قال يا رسول الله هل علي بر لوالدي بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، إنفاذ وصيتهما ووصل الرحم الذي لا توصل إلا بهما والدعاء لهما. وفي هذه الأوقات أو قبلها أو بعدها يلاحظ أن الإنسان إذا مات الأب أو الأم كأنه تخلص من مسؤولية وينسى هذا الجميل الذي في عنقه وفي ذمته. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأب أو الأم في كلام وجيز في قوله ولا يؤدي ولد والد حق والديه إلا أن يجد أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه هي الحقوق التي أوجبها الله للوالدين ولأقاربهما. فالبر للوالدين يلزم منه صلة الرحم، ومن قطع الرحم فقد ضيع حق الوالدين، لأن العم بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وفي الهجرة، قال هل أحد من والديك حي؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبر بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخالة بمنزلة الأم، والله سبحانه وتعالى قد عظم هذا الحق وأمر به، وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فسمعوه يؤمن 3 مرات، فقالوا له: على ما تؤمن يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فأرغمه الله فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. وقال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. فهذه النصوص وهذه الحقوق للوالدين يجب على العاقل أن يجتهد في الوفاء بها، وأن يسأل الله المعونة على ذلك، وأن يطلب رضا الوالدين، يحاول أن يأخذ رضاهم ولو بالتودد والعطف عليهما وإحسان الخطاب لهما، لأن الله جل وعلا لو علم أن هناك لفظاً أقل من التأفيف لنهى عنه، يقول عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لو نظرنا إلى أحوال الآباء والأمهات في وقتنا الحاضر مع بعض الأبناء هداهم الله، لوجدنا أنهم يتمنون لو قالوا لهم أف أو أساءوا لهم الخطاب وأبقوا على حياتهما، فيتنكر هذا الابن الذي كان مضغة وكان قطعة لحم لا تنفع نفسها أو تدفع الضر، فسهر الأب والأم على مصلحته حتى بلغ مبلغ الرجال وقلب لهما ظهر المجن، واستمع لمن يغسل دماغه بفكر غريب على ديننا الحنيف. ديننا دين البر ودين الرحمة ودين الصلة ودين الوفاء ودين العطف ودين الإخلاص، حتى وردت علينا هذه الأمراض التي تبناها هواة المناصب ورواد الكراسي يريدون أن يعتلوا عليها على رقاب المساكين، فاستباحوا الدماء وأمروا بعقوق الآباء والأمهات وأمروا بقطع الرحم والإساءة إليها وأمروا بشق عصا الطاعة وأمروا بتفريق الجماعة حتى يكون الابن كأنه جاء من جهة لم يكن أحد قد أحسن إليه، لا الأب ولا الأم، حتى وجده هذا الإنسان الضال فسلم نفسه لقيادته وسماع كلامه والاقتناع به. هذه من الأشياء التي دخلت علينا وليست من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من صفاتنا العالية، صفات الإسلام والإيمان. أهل الإيمان أمثلتهم محفوظة في التاريخ، لما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في طريق على وسيلة نقل فرس أو جمل أو نحو ذلك، وكان عليه عمامة، فلحق برجل فنزل عن دابته وأعطاه عمامته، فقال له مرافقوه: ما الذي صنعت؟ قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه. فهذا دليل على البر والإحسان، يجب على الإنسان أن يقدم طاعة الوالدين حتى على الجهاد الذي لم يكن فيه أمر من ولي الأمر والاستنفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في هذا، لما جاء إليه رجل قال: أريد إني أريد الهجرة والجهاد، فقال: هل أحد من أبويك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وجاءه رجل يريد أيضا الهجرة أو القتال، فسأله عن أمه: أحية هي؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها فالزم رجلها فثم الجنة. وقد جاء بلفظ الجنة تحت أقدام الأمهات، لكنه ضعيف، ضعفه الألباني، لكن قوله الزم رجلها فثم الجنة أي تواضع لها واخضع لها. لكن لا يصل هذا إلى أن يعطى الأب أو الأم شيء من خصوصيات الرب جل وعلا. قد يحمل الإنسان المبالغة في البر فينكب على قدم أمه أو أبيه وهو على الأرض يقبله، هذا لا ينبغي، لأن هذه الهيئة لا تصح إلا لله جل وعلا. يقبل اليد، يقبل الرأس، يقبل البدن، هذا ما فيه شيء، لكن يسجد على الأرض ليبر الأب أو الأم، هذا فيه مخالفة، لأن هذه الهيئة لا تنبغي أن تكون إلا لله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الله في هذه الفريضة، في هذا الواجب الذي أوجبه الله للوالدين، وأن نجتهد، ومن كان له أحد من أبويه حي فليغنم حياته ولا ينظر إلى من يتنكرون لأقرب الناس إليهم فيضع بدل الجميل قبيح، ويضع بدل الإحسان إساءة الذي رباه وغذاه والتي حوت خيره وشره وحولت بدنه كله إلى عناية لهذا الطفل، يأتي فيبدأ بها ليقتلها تقربا إلى من أقنعه بهذا الفكر المنحرف. علينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه الأخلاق التي ربانا عليها الإسلام وجعلنا من أتباعه. عندما تنظر إلى أهل الضلال وأهل البعد عن طاعة الله تحمد الله أنك حفظك الله من هذا الخطأ الذي وقع فيه الغير. لكن لا يكفي هذا أن تحمد وتسكت، ربما يكون بحاجة إلى إنقاذ كالغريق الذي في الماء أو في وسط الحريق، إن استطعت أن تنقذ من استطعت فافعل. فمن وفقه الله جل وعلا وهدى الله على يده أحدا كان له ذلك خير من حمر النعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، ولا يقول قائل إن الأب والأم قد ماتا، عندك الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن من أصولهما أو فروعهما، فهذه الرحم لها علاقة قوية ببر الوالدين، فعلينا أن نرعى الرحم وعلينا أن نرعى البر وأن نستعين بالدعاء على أداء هذا الواجب، ونترضى منهم إذا حصل تقصير أو حصلت غفلة الاعتذار ولو عن طريق الجوال أو عن طريق أي شيء، حتى تكون على صلة دائمة بالأب والأم أو بالرحم، حتى لا يكون هناك يعني مدخل للشيطان أو لمن يطمع في تحويل هذا البر إلى عقوق وإلى هذه إلى هذا الصلة إلى هذه الصلة إلى قطيعة، حتى يكون الإنسان قد أنكر حق الله الذي أوجبه عليه لمن لهم الحق عليه. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هيأ لنا هذه الفرصة لنتحدث إليكم من باب التذكير، والله جل وعلا قد أمر بهذا ووصى به عباده المؤمنين، فقال عز من قائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا نستغني عن التذكير، بل نحن بأمس الحاجة إليه في كل ما يهمنا من حياتنا الدنيا والآخرة. والحديث معكم أحبتي في الله ليس بغريب، فالكل يعرف الشيخ هادي حفظه الله يطرق المواضيع، ولا سيما المواضيع التي لها علاقة بالمجتمع، وإنما كما ذكرت من باب التذكير لا من باب إتيان بجديد. الموضوع هو بر الوالدين، أهميته وفضله وثوابه والعقاب المترتب على التقصير فيه. فحكم البر واجب أوجبه الله جل وعلا في كتابه العزيز، حيث قال عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. توجيه رباني قرنه الله جل وعلا بتوحيده، أهم الأصول وأهم الواجبات التي جاءت بها الرسل، أرسلت بها الرسل وأنزلت بها الكتب، توحيد رب العالمين. ولم يكن بين هذا وبين حق الوالدين إلا حرف العطف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن للوالدين حق في الإسلام، فالأب هو الذي يكابد مهام الدنيا فيكد ويتعب ويسافر ويجوع ويعطش ويسهر من أجل أن يوفر لهذا الابن أو البنت ما يحتاجه من غذاء وكساء ومأوى يرتاح فيه، وهناك الأم التي هي أتعب من الأب، فمنذ أن يجتمع أصل خلق الإنسان مع الرجل ومع المرأة في هذا القرار المكين الذي وصفه الله جل وعلا، تبدأ مهام الأم في هذه المهمة، فتتعب أثناء الوحم، وتتعب أثناء الحمل، وتتعب أثناء الوضع، وعندما تضع تزيد المسؤولية، لأنه كان يعني في شأن مستغن عنها، والذي يتولى غذاءه وهواءه وما يحتاجه في بطن الأم هو الله جل وعلا، إذ ساق إليه غذاءه من جسد الأم يتناسب مع حاله، يأخذ من غذائها. قد جاء في الحكمة من انقطاع الحيض أثناء الحمل أن الدم يتحول إلى للجنين عن طريق الحبل السري، فإذا خرج من بطن أمه احتاج إلى غذاء آخر وإلى عناية أخرى، تبدأ مسؤولية الأم تتضاعف، تراعي حاله وما يناسبه من الجو الحر أو البرد، ما يحتاجه من الغذاء، ما يحتاجه من الدفاع، ما يحتاجه من النظافة والصيانة والرعاية، حتى يستغني عنها بهذه العناية التي حصلت من الأب والأم. كفل الإسلام لهم الحق، وأمر الأبناء والبنات أن يقوموا بحقهما حق القيام، فإذا كان بحاجة إلى خدمة وجب على الابن أو البنت أن يخدم الأب بدون تضجر وبدون تبرم وبدون استثقال، بل ينبغي له أن يخدم الأب كما كان الأب يخدمه. الأب يخدم الابن وهو ينتظر حياته وشبابه وطول عمره، أما الابن فإنه يخدم الأب أو الأم وهو ينتظر الساعة التي يودعهما إلى القبر. فيجب على الأبناء والبنات أن يراعوا هذه الحقوق التي جعلها الله للآباء والأمهات. ومن فضل البر وأهميته أن الله جل وعلا أوجب البر والإحسان بأقارب الأب والأم، وسمي الرحم أقارب الأب والأم الأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات وأبناؤهم، هذه هي الرحم. ولما قضى الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، فقال الله لها مه، يعني سؤال استفسار، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فإذا كان هذا حق الرحم قرابة الأب والأم، فما بالكم بحق الأب والأم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه بعد موت والديه، قال يا رسول الله هل علي بر لوالدي بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، إنفاذ وصيتهما ووصل الرحم الذي لا توصل إلا بهما والدعاء لهما. وفي هذه الأوقات أو قبلها أو بعدها يلاحظ أن الإنسان إذا مات الأب أو الأم كأنه تخلص من مسؤولية وينسى هذا الجميل الذي في عنقه وفي ذمته. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأب أو الأم في كلام وجيز في قوله: ولا يؤدي ولد والد حق والديه إلا أن يجد أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه هي الحقوق التي أوجبها الله للوالدين ولأقاربهما. فالبر للوالدين يلزم منه صلة الرحم، ومن قطع الرحم فقد ضيع حق الوالدين، لأن العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وفي الهجرة، قال: هل أحد من والديك حي؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبر بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخالة بمنزلة الأم، والله سبحانه وتعالى قد عظم هذا الحق وأمر به. وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فسمعوه يؤمن 3 مرات، فقالوا له: علام تؤمن يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فأرغمه الله فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. وقال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. فهذه النصوص وهذه الحقوق للوالدين يجب على العاقل أن يجتهد في الوفاء بها، وأن يسأل الله المعونة على ذلك، وأن يطلب رضا الوالدين، يحاول أن يأخذ رضاهم ولو بالتودد والعطف عليهما وإحسان الخطاب لهما، لأن الله جل وعلا لو علم أن هناك لفظا أقل من التأفيف لنهى عنه. يقول عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لو نظرنا إلى أحوال الآباء والأمهات في وقتنا الحاضر مع بعض الأبناء هداهم الله، لوجدنا أنهم يتمنون لو قالوا لهم أف، أو أساءوا لهم الخطاب وأبقوا على حياتهما، فيتنكر هذا الابن الذي كان مضغة وكان قطعة لحم لا تنفع نفسها أو تدفع الضر. فسهر الأب والأم على مصلحته حتى بلغ مبلغ الرجال وقلب لهما ظهر المجن، واستمع لمن يغسل دماغه بفكر غريب على ديننا الحنيف. ديننا دين البر ودين الرحمة ودين الصلة ودين الوفاء ودين العطف ودين الإخلاص، حتى وردت علينا هذه الأمراض التي تبناها هواة المناصب ورواد الكراسي يريدون أن يعتلوا عليها على رقاب المساكين، فاستباحوا الدماء وأمروا بعقوق الآباء والأمهات وأمروا بقطع الرحم والإساءة إليها وأمروا بشق عصا الطاعة وأمروا بتفريق الجماعة حتى يكون الابن كأنه جاء من جهة لم يكن أحد قد أحسن إليه، لا الأب ولا الأم، حتى وجده هذا الإنسان الضال فسلم نفسه لقيادته وسماع كلامه والاقتناع به. هذه من الأشياء التي دخلت علينا وليست من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من صفاتنا العالية، صفات الإسلام والإيمان. أهل الإيمان أمثلتهم محفوظة في التاريخ. لما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في طريق على وسيلة نقل، فرس أو جمل أو نحو ذلك، وكان عليه عمامة، فلحق برجل فنزل عن دابته وأعطاه عمامته، فقال له مرافقوه: ما الذي صنعت؟ قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه. فهذا دليل على البر والإحسان. يجب على الإنسان أن يقدم طاعة الوالدين حتى على الجهاد الذي لم يكن فيه أمر من ولي الأمر والاستنفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في هذا لما جاء إليه رجل قال: إني أريد الهجرة والجهاد، فقال: هل أحد من أبويك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وجاءه رجل يريد أيضا الهجرة أو القتال، فسأله عن أمه: أحية هي؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها فالزم رجلها فثم الجنة. وقد جاء بلفظ الجنة تحت أقدام الأمهات، لكنه ضعيف، ضعفه الألباني، لكن قوله إلزم رجلها فثم الجنة أي تواضع لها واخضع لها. لكن لا يصل هذا إلى أن يعطى الأب أو الأم شيء من خصوصيات الرب جل وعلا. قد يحمل الإنسان المبالغة في البر فينكب على قدم أمه أو أبيه وهو على الأرض يكبله، هذا لا ينبغي، لأن هذه الهيئة لا تصح إلا لله جل وعلا. يقبل اليد، يقبل الرأس، يقبل البدن، هذا ما فيه شيء، لكن يسجد على الأرض ليبر الأب أو الأم، هذا فيه مخالفة، لأن هذه الهيئة لا تنبغي أن تكون إلا لله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الله في هذه الفريضة، في هذا الواجب الذي أوجبه الله للوالدين، وأن نجتهد، ومن كان له أحد من أبويه حي فليغنم حياته ولا ينظر إلى من يتنكرون لأقرب الناس إليهم فيضع بدل الجميل قبيح، ويضع بدل الإحسان إساءة الذي رباه وغذاه والتي حوت خيره وشره وحولت بدنه كله إلى عناية لهذا الطفل، يأتي فيبدأ بها ليقتلها تقربا إلى من أقنعه بهذا الفكر المنحرف. فعلينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه الأخلاق التي ربانا عليها الإسلام وجعلنا من أتباعه. عندما تنظر إلى أهل الضلال وأهل البعد عن طاعة الله تحمد الله أنك حفظك الله من هذا الخطأ الذي وقع فيه الغير. لكن لا يكفي هذا أن تحمد وتسكت، ربما يكون بحاجة إلى إنقاذ كالغريق الذي في الماء أو في وسط الحريق، إن استطعت أن تنقذ من استطعت فافعل. فمن وفقه الله جل وعلا وهدى الله على يده أحدا كان له ذلك خير من حمر النعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، ولا يقول قائل إن الأب والأم قد ماتا، عندك الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن من أصولهما أو فروعهما، فهذه الرحم لها علاقة قوية ببر الوالدين، فعلينا أن نرعى الرحم وعلينا أن نرعى البر وأن نستعين بالدعاء على أداء هذا الواجب، ونترضى منهم إذا حصل تقصير أو حصلت غفلة الاعتذار، ولو عن طريق الجوال أو عن طريق أي شيء، حتى تكون على صلة دائمة بالأب والأم أو بالرحم، حتى لا يكون هناك يعني مدخل للشيطان أو لمن يطمع في تحويل هذا البر إلى عقوق وإلى هذه إلى هذا الصلة إلى هذه الصلة إلى قطيعة، حتى يكون الإنسان قد أنكر حق الله الذي أوجبه عليه لمن لهم الحق عليه. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.